أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما تحديدها وتحقيق ماهياتها فيكون في العلم الأسفل لا في العلم الأعلى. وهذا أيضا يشعر لنا بأن الوجود للشيء متقدم على ماهيته. إذا أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام، الفصل الأول أو البحث الأول في هذا الفصل هو إشارة إجمالية إلى ما هو المعقول الأول، ما هو المعقول الثانوي، وما هو المعقول الثاني المنطقي، وما هو المعقول الثاني الفلسفي، ولماذا ينقسم إلى منطقي وإلى فلسفي، ولكن بنحو الإجمال لا بنحو الدقة. ثم ما هي حاجة علم المنطق إلى الفلسفة، ما هي حاجة الفلسفة إلى المنطق ونحو ذلك. وهذا كله ما يتعلق تقريبا في البحث الأول من هذا الفصل. أما البحث الثاني من هذا الفصل وهو في بيان ضابط التمييز بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي، بين المعقول الثانوي المنطقي والمعقول الثانوي ماذا؟ الفلسفي. وبهذا الضابط واقعا يتضح التعاريف العامة التي ذكرت في البحث الأول. يعني نحن إلى الآن قلنا هذا هذا هذا، ولكنه لم نعطي تعريفا تاما واضحا يميز هذه الأقسام الثلاثة من المعقولات. عندما نأتي إلى بيان الضابط للفرق بين المعقول الأول والمعقول الثانوي، عند ذلك يتضح ماذا؟ يتضح لنا ما ذكرناه في البحث الأول، يعني تعريف هذه المعقولات. فيما يتعلق بالبحث الثاني ذكر في كلماتهم ضابطان. الضابط الأول هو أنه إذا كان المعقول مأخوذا عن الحس فهو معقول أولي. هسا إما بأن يكون الحس سببا في أن يأتي المفهوم ثم نقشره كما هو المشهور، وإما بالطريقة التي يذكرها صدر المتألهين كما هو مبناه وشرحناه مفصلا فيما سبق. وعلى هذا الأساس فيتضح الضابط المعقول الثانوي وهو الذي لم يكن مأخوذا من الحس، وهذا موجود في جملة من الكلمات. لعله لو تطالعون أنتم مثلا شرح مختصر المنظومة، شرح مبسوط المنظومة، تجدون هذا الضابط موجود في الكلمات. هذا الضابط ليس ضابطا دقيقا ومنقوض أيضا، وذلك أنه كثير من المعقولات الأولى لا يمكن أخذها من الحس، فإن الجوهر معقول ماذا؟ معقول أولي، ولكنه يمكن أخذه من الحس أو لا يمكن أخذه من الحس. ذكرنا مرارا أن الإنسان يملك حاسة يدرك بها الجوهر أو لا يملك؟ لا يملك. إذن الجوهر غير مأخوذ من الحس. من هنا حاول صدر المتألهين أن ينتقل إلى ضابط آخر، التفتوا جيدا، إلى ضابط آخر لتمييز المعقول الأولي من المعقول ماذا؟ الثانوي. قال: أن المعقول إذا كان له فرد خارجي فهو ماذا؟ فهو معقول أولي. إذا لم يكن له فرد خارجي فهو معقول ماذا؟ ثانوي. طبعا إذا كان له فرد خارجي مو بالضرورة أنه أنت تستطيع أن تدركه بالحواس أو لا تدركه بالحواس، لا لا لا. ومراد من الخارج يكون في علمكم هنا، مرادنا من الخارج هنا في قبال الذهن مو الخارج الذي يساوق الوجود، وإلا فإن القائم بالنفس أيضا نحو من أنحاء الوجود الخارجي، وهذا مرارا ذكرناه. مراد عندما نقول هنا خارج يعني الخارج الذي يقع في قبال الذهن، الذهن الذي يقع في قبال الخارج، يعني مرتبة من مراتب الخارج. هذا الذي له فرد خارج يقول له مصادق متعددة، تارة يكون وجودا جوهريا، وأخرى يكون وجودا عرضيا، وثالثة يكون له وجود انتزاعي، لا وجود جوهري ولا وجود عرضي، بل وجود ماذا؟ انتزاعي. أما الوجود الجوهري فواضح في نفسه لنفسه، وأما الوجود العرضي من قبيل المحمولات بالضميمة في نفسه ماذا؟ لغيره. وأما الوجود الانتزاعي فهو من قبيل أعدام الملكات، فإنك عندما تقول زيد أعمى، هذا الزيد العمى وين موجود؟ في الذهن وموجود في الخارج. من الواضح بأن العمى أين وجوده؟ وجوده في الخارج، ولكنه له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ ليس له ما بإزاء، لا ما بإزاء من النحو الأول ولا ما بإزاء من النحو ماذا؟ الثاني. وإنما هو منتزع من نحو وجود الشيء في الخارج، هذا الشيء الموجود الخارجي إذا كان بهذا النحو تنتزع منه جاهل، بهذا النحو تنتزع منه ماذا؟ أعمى، ونحو ذلك. يقول هذه كلها معقولات، ماذا؟ معقولات أولية، لأن لها فرد خارجي. أما المعقولات الثانوية ما هي؟ هي التي ليس لها فرد خارجي. خلي أول نقرأ هذه العبارة حتى نأتي إلى هذا القسم الثاني من المعقولات حتى لا يطول الأمر. بقيت عبارة بالأمس نطبقها. الإخوة يعلمون بأنه صدر المتألهين قال بأنه أساسا المنطق محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى الفلسفة. مو فقط المنطق محتاج إلى الفلسفة، بل كل العلوم الجزئية في إثبات موضوعاتها محتاجة إلى من؟ إلى الفلسفة، يعني في كان التام. نعم فيما يرتبط بكان الناقصة غير محتاجة، وإنما يبحث عن أحكامها وقوانينها في كل علم علم. من هنا تعبير صدر المتألهين الذي عبر به هنا صار موردا للإشكال من الحكيم السبزواري، والحق مع الحكيم السبزواري. التفتوا جيدا، عبارة صدر المتألهين قال وقس عليه سائر الموضوعات، يعني موضوعات العلوم الجزئية، في أن إثباتها، إثبات تلك الموضوعات مع حيثية كونها موضوعات للعلوم موكول إلى علم هو أعلى من تلك العلوم. ثم علق هذه التعليقة قال وأما تحديدها، تحديد تلك الموضوعات يعني بيان الحد لها وتحقيق ماهياتها، فيكون في العلم ماذا؟ في العلم الأسفل. هنا أشكل مباشرة، قال هذا خلاف ما تقرر عندهم، أن هذا الموضوع ما هي ماهيته، وأنه بسيط أم مركب، وإذا كان مركب فما هو جنسه، ما هو فصله، هذا مرتبط بالعلوم الجزئية لو مرتبط بالعلم الكلي. أنت عندما تأتي إلى علوم الطبيعيات موضوعها ما هو؟ موضوعها الجسم. جيد، الجسم بسيط أو مركب؟ هذه مسألة من مسائل علم الطبيعيات لو من مسائل الفلسفة، ومن مسائل الفلسفة، فإنه في الفلسفة نبحث أنه بسيط لو مركب، وإذا كان مركب مركب من ماذا وماذا؟ إذن لماذا يقول أما تحديدها وتحقيق ماهياتها فيكون في العلم الأسفل؟ هذا ليس في العلم الأسفل، بل هو في العلم ماذا؟ في العلم الأعلى. لذا التفت إلى العبارة الحكيم السبزواري يقول هذا خلاف ما تقرر عندهم، إذ المطلوب الذي يبحث عنه في كل علم أسفل، إذ المطلوب في كل علم أسفل العوارض اللاحقة لموضوعه، هذا هو المطلوب. يعني ماذا؟ يعني كان الناقصة وهكذا. أما ومقومات، خلوا فارز هنا، ومقومات الموضوع يعني أنه مركب أو غير مركب، هذه من مبادئه لا من لواحقه. واضح العبارة؟ يقول البحث أن حقيقة الموضوع، ماهية الموضوع، تحليل حقيقة الموضوع، هذه ليست من لواحق الموضوع، وإنما هي ماذا؟ من المبادئ التصديقية للموضوع. إذن لابد تكون موكولة إلى علم الفلسفة، لأنها موكولة إلى العلوم الجزئية، إلا مع فد بيان يحاول أن يتكلف له. يقول ألا ترى، يضرب مثال، ألا ترى أن مباحث الهيولة والصورة معدودة من العلم ماذا؟ من العلم الإلهي، مع أنه الهيولة والصورة، والهيولة والصورة وغيرها تشكل الجسم، والجسم من موضوع ماذا؟ موضوع العلوم الطبيعية، من العلم الإلهي، ولا يبحث عنها في العلم الأسفل الذي موضوعه الجسم الطبيعي، إلا على سبيل ماذا؟ على سبيل المبادئ التصديقية، لا على سبيل مسائل ذلك العلم. اللهم إلا أن يكون هذا بعد تكلف لا نحتاج إليه. على أي الأحوال، قال وأما تحديدها وتحقيق ماهياتها فيكون في العلم الأسفل لا في العلم الأعلى. وهذا أيضا يشعر لنا، يشعر لنا من قبيل يثبت لنا مثلا، يشعر ولا إذا يشعر بمعنى الشعور، يشعرنا لابد، ولكن يشعر لنا يعني يثبت ماذا؟ يثبت لنا. يقول بعد أن ثبت لكم بأنه إثبات وجود الموضوعات كانت تامة إنما هو في العلم الأعلى، من هنا نستطيع أن نستشف أن الأصالة لأي شيء للوجود، لأنه أنت تقول بأنه لكي نبحث عن الموضوع لابد أن يثبت الموضوع، لابد أن يوجد الموضوع، إثبات وجود الموضوع. طبعا هذا تأييدا في غير محلها، لأنه القائل بأصالة الماهية أيضا يقول أن الماهية لها نحو ماذا؟ نحو من الموجودية والثبوت. هذا ولكنه من باب أنه يريد أن يجر كل شيء إلى كل نار إلى قرصه. على أي الأحوال، وهذا أيضا يشعر لنا بأن الوجود للشيء متقدم على ماهية الشيء، وأن أثر الفاعل بالذات هو الوجود للماهية، على ما نحن بصدده، على ما هو مبنانا. مهم، تبصرة، تبصرة، هذا إشارة إلى البحث الثاني، يعني بيان ضابطة الفرق بين المعقول الأولي والمعقول ماذا؟ الثانوي. قال إن من الصفات ما لها وجود في الذهن والعين جميعا. من الواضح له صورة، له وجود في الخارج وهوين؟ في الذهن. وهذا الذي قلنا أنه له فرد ماذا؟ له فرد خارجي، ويمكن أن يكون له فرد أين؟ ذهني. هذا يكون معقول أول. إذا كان للشيء وجود خارجي أو فرد خارجي وذهني، فهو معقول ماذا؟ فهو معقول أولي. لذا بالأمس قلنا أن المعقول الأولي نسبته إلى ما ينطبق عليه خارجا، نسبة الكلي إلى أفراده، هذا فرد له حقيقة لأنه موجود في الخارج. أما بخلافه في المعقول الثانوي، قلنا بأنه ينطبق على له فرد في الخارج أو ليس له فرد في الخارج، ليس له فرد في الخارج. قال إن من الصفات ما لها وجود في الذهن والعين جميعا، سواء كان وجوده انضماميا، بعد لم يشر إلى القسم الأول، بطبيعة الحال إذا كان وجوده انضماميا يثبت القسم الأول، وهو ما ينضم إليه هذا الشيء، وهو الوجود الجوهري. بعد بدأ من الوجود الانضمامي، وهذا بالملازمة يثبت لنا ماذا؟ أن هناك شيء في الخارج هذا انضم إليه، وهذا هو الوجود الجوهري. لذا قلنا ثلاثة أقسام، هو يشير إلى قسمين، ولكن نحن قلنا ثلاثة أقسام للمعقول الأولي. ما هو؟ الجوهر، العرض، الوجود الانتزاعي. لماذا لا يشير إلى الجوهر؟ يقول قد أشرت أنا عندما أقول وجوده انضمامي، يعني يوجد شيء ماذا؟ يوجد شيء في الخارج منضم إليه. قال سواء كان وجوده انضماميا كالمحمولات بالضميمة كالبياض، وهو ما يكون لها صورة في الأعيان، أو انتزاعيا كالعمى بمعنى أن يكون وجود الموصوف في الخارج بحيث يفهم منه تلك ماذا؟ تلك الصفة. إذن هذه كلها داخل أين؟ في المعقولات الأولية، وهي المنضم إليه، المنضم الوجود ماذا؟ الوجود الانتزاعي. وصورة كل شيء عندنا شنو هاي الصورة؟ ماذا تفهم من هاي الكلمة صورة؟ ماهية كل شيء؟ ها؟ لو غير شيء آخر خشنو هي الماهية؟ ما أدري والله، ما افتهمنا نحو الوجود، اتحاد مع الوجود، يا إيمن إن هذا اللي مرارا ذكرنا للإخوة أن هذه القضية لم تكن متبلورة في كلمات صدر المتألهين. لذا مرة يعبر عن الماهية بأنها ماذا؟ نحو الوجود الخاص. ما أريد أقول هذا مبنى ملا صدرة، التفتوا جيدا، أريد أقول هذا المبنى من بعض كلماته يمكن ماذا؟ يمكن استنتاجه، وإلا هو عباراته هذه الآن سيأتي في آخر الصفحة يقول لا اتحاد. على الأحوال، وصورة كل شيء عندنا نحو وجودها الخاص به بناء على طريقتنا من نفي وقوع الماهيات في الأعيان. أي شلون تجمعها ويا ذيك؟ هو نحو وجود الشيء، غير الشيء لو عين الشيء. يعني احنا في الخارج عندنا وجود وعندنا شيء لاصق به منضم اليه نحو وجوده، لو الوجود ونحو الوجود موجود بوجود واحد، اي منهما؟ فاذا كانت الماهية نحو وجود الشيء، لماذا تنفي الماهية؟ نعم، الا ان يتكلف ويقال مراده انه ماذا؟ انه نفي وجود الماهيات في الاعيان، يعني اصالة الماهية، يعني ان الماهية يكون لها ما بإزاء. لا لا، بل اذا هذا يريد ينفي بل نحن معه، ولكنه هو لا يريد ان ينفي هذا. على اي الاحوال، بناء على طريقتنا من نفي وقوع الماهيات في الاعيان ونفي مجعوليتها، يا اخي إلا أن نرجع ونقول ونفي مجعوليتها بالأصالة، وإلا إذا صارت الماهية نحو وجود الشيء فبجعل الوجود تنجعل الماهية، مو تجعل الماهية، تنجعل، لأنه نحو الوجود هو ماذا؟ هو الوجود. فإذا جعل الوجود جعلت الماهية، ولكن مو جعلت بنحو الاستقلالية حتى نقول، وإنما إن جعلت الماهية. على هذه الأحوال، هذا الذي إن شاء الله ذكرناه فيما سبق وسيأتي من آثار الفرق بين المبنيين. بناء على طريقتنا من نفي وقوع الماهيات في الأعيان ونفع مجعوليتها، بل الواقع في الأعيان بالذات منحصر في الوجود، ولا حظ لغير حقيقة الوجود من الكون ماذا؟ في الأعيان. ونحن معه واقعا في الخارج، لا يوجد ماذا؟ إلا الوجود. والماهية ماذا هي؟ ها؟ هي نحو الوجود، وهي ليست غير الوجود. فإذا أحد يريد أن يدعي أن الماهية شيء وراء الوجود فهو كلام باطل على مبناه وعلى ما نعتقده. على أي الأحوال، بناء على طريقتنا قال وصورة كل شيء عندنا نحو وجوده الخاص به وكون الماهيات في الأعيان. التفت العبارة، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اتحادها. ونحن ذكرنا مرارا أن الاتحاد فرع ماذا؟ فرع الثاني. قبل قليل تقول نحو وجودها، هنا تقول ماذا؟ متحدة. طبعا كل هذا يمكن توجيهها، يعني هم يمكن أن نقرأه قراءة كما يريدها المشهور من الفلاسفة المتأخرين المعاصرين، يعني اتحاد نسويها، ويمكن أن نقرأها بالقراءة اللي أنا أقولها. يعني إما نقول العبارة الأولى لابد أن توجه، وإما نقول العبارة الثانية ماذا؟ لابد توجه. كلتا القراءتين تامة. على أي نحو، وكون الماهيات في الأعيان عبارة عن اتحاد الماهيات مع نحو من حقيقة الوجود، ولكن لا على الوجه، لا على الوجه الذي ذهب إليه النافون للكلي الطبيعي. إذا يتذكر الإخوة في المنظومة وغير المنظومة، هناك كانت آراء متعددة أن الكلي الطبيعي موجود أو ليس بموجود. رأي كان يرى ماذا؟ ليس بموجود أبدا، وإنما موجود منشأ انتزاعي. صدر المتألهين يقول لا، لا نقبل هذه النظرية، نقول موجودة الكلي الطبيعي، وهي الماهية موجودة، ولكن موجودة بعرض ماذا؟ بعرض الوجود. موجودة بتبع ماذا؟ بتبع الوجود. فلا نقبل نفي الماهية بالنحو الذي ينفيها السالب الكلي، يقول لا، أي ليس لها أي نحو من أنحاء الوجود، لا الأصالي ولا التبعي ولا العرضي، لا لا لا، لا نقبل هذا. نقول الماهية موجودة، لكن لا موجودة بنحو أصالي، وإنما موجودة بنحو ماذا؟ بنحو تبعي أو عرضي. جيد، هذا القسم الأول من الصفات اللي هي المعقولات الأولية. صار معلوم لهنا؟ الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الصفات، وهي المعقولات الثانوية. ومن الصفات ما ليس لها وجود عيني بأحد من الوجهين. هاي نقطة خلوها هنا مفارزة، لو قال أول السطرم كان أولى، لأنه إحنا عدنا نريد نقسم المعقول إلى ماذا؟ الضابط التمييز بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي. المعقول الأولي ما له وجود عيني بأحد من الوجهين، يا وجهين، الوجود الانضمامي والوجود الانتزاعي. المعقول الثانوي ما هو؟ هو الذي ليس له وجود عيني بأحد من الوجهين، يعني ليس له وجود انضمامي وليس له وجود ماذا؟ انتزاعي. واضح صار؟ هذا هو المعقول الثانوي. التفتوا لي جيدا. خب جيد، كيف نميز بين المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي؟ هنا تأتي العبارة المشهورة التي يحفظها الجميع، وهو أنه إذا كان العروض والاتصاف كلاهما في الذهن فهو معقول ماذا؟ منطقي. أما إذا كان العروض في الذهن والاتصاف في الخارج فهو معقول ماذا؟ فلسفي. هنا إذا يتذكر الإخوة في علم الأصول، السيد الشهيد أشكل على ماذا؟ ها؟ على هذا الفلسفي. قال كيف يعقل أن يكون العروض في أحد في عالم والاتصاف أين؟ في عالم آخر. هو معنى حرفي، رابط بين ماذا؟ بين وجودين. يعقل أن هذا الرابط يربط بين شيئين، أحدهما من عالم الخارج والآخر من عالم الذهن؟ ها؟ تتذكرون هذا الإشكال ولا؟ هسه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح بأنه هذا الإشكال للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أو هذا الإشكال ذاكره هو ملا صدرة، وأكو هناك بيان مفصل للسيد الطباطبائي عليه، بحثه إن شاء الله مفصلا بعد ذلك يأتي. ولكنه مشكلة أن صدر المتألهين أين ذكر ذلك، هذا بحثه سيأتي. الآن ما أريد أدخل في تفاصيل البحث، لأن قلت لكم هذا الفصل من الفصول الأساسية في نظرية المعرفة عند الفلاسفة. إذن الفارق بين المعقول الثاني، المعقول الثاني اتضح، وهو أنه ليس له وجود عيني، يعني ليس له وجود خارجي. ومراد من الخارجي يا خارجي، مو الخارجي المساوق للوجود، الخارجي ماذا؟ الذي يقابل الوجود الذهني. ليس له وجود خارجي بأحد النحوين، لا الوجود الانضمامي لا الوجود الانتزاعي. فإذا كان اتصافا وعروضا في الذهن فهو معقول ماذا؟ ها؟ منطقي. وإذا كان لا اتصافا في الخارج ولكن عروضا أين؟ في الذهن، فهو معقول فلسفي. خلنا نقرأ أيضا هذه العبارة. قال ومن الصفات، نقطة أول السطر، ومن الصفات ما ليس لها وجود عيني بأحد من الوجهين، يعني لا الانضمام ولا الانتزاع المذكورين أصلا، وإنما وجودها، تلك الصفات، وجودها العيني. التفت جيدا، إذا لها وجود عيني، ها التفت. وهذا الذي قلنا مرارا أنه مو أنه ينفى عنه العينية والخارجية المساوقة للوجود، وإنما ينفى عنه ماذا؟ العينية والخارجية التي هي مرتبة من مراتب الوجود. لذا هنا يقول وإنما وجودها العيني، يعني لها وجود عيني، ولكن وجودها العيني قائم ماذا؟ ها؟ قائم بالنفس. فهذا النحو من الوجود، لا ذاك النحو من الوجود. هذه الصفات وإنما وجودها العيني هو أنها حال ذهني لموجود ذهني. وبعبارة أخرى بشكل واضح، أنه إذا كانت قضية ذهنية فالمعقول ما هو؟ ها؟ فهو منطقه. نعم، إذا كانت حقيقية إذا كانت خارجية، إذا كانت حقيقية لا يصير المعقول معقول ماذا؟ معقول فلسفي. لذا قلنا مرارا في القضايا الذهنية الموضوع والمحمول كلاهما أين؟ كلاهما في الذهن. هذا المحمول محمول لهذا الموضوع بقيد وجوده ماذا؟ بقيد وجوده الذهني، لا الأعم من الذهني ومن الخارجي. زيد نوع أو الإنسان نوع، هذا النوعية حكم ماذا؟ حكم الإنسان الأعم من الذهني والخارجي، له حكم الإنسان بشرط الذهني، بشرط الذهني. الناطق فصل، جيد، هذا حكم ماذا؟ هذا حكم هذا الناطق، هذا المفهوم بشرط ماذا؟ بشرط وجوده الذهني. أما زيدون ممكنون، هذا حكم ماذا؟ زيدون بشرط وجوده الذهني. الجواب كلا، زيدون الخارجي أيضا ما هو؟ ممكن. زيدون الذهني أيضا ماذا؟ ممكن. واضح صار؟ فلهذا التفت جيدا، قال إنما وجود هذه الصفات، إنما وجودها العيني هو أن هذه الصفات حال ذهني لموجود ذهني كالنوعية للإنسان والجزئية للأشخاص. هنا أيضا فتح حاشية مفيدة عند الحكيم السبزواري، يقول لا تخلط بين الجزئية المنطقية والجزئية ماذا؟ والجزئية الفلسفية. إذا تذكروا الإخوة في الفلسفة قلنا الموجود إما كلي وإما جزئي، ماذا قلنا؟ قلنا هاي الجزئية مرجعها إلى التشخص، إلى الموجود الخارجي. أما في المنطق عندما نقول المفهوم إما كلي وإما جزئي، المقسم ما هو؟ المفهوم، هناك المقسم ما هو؟ الوجود. لذا الجزئية الفلسفية لا علاقة لها بالبحث المنطقي، لكن مرتبطة بعالم التشخص ويبحث عنها في الفلسفة. هنا عندما نبحث عن الجزئية نقول زيد جزئيون، يعني ماذا؟ يعني هذا المفهوم مو مصداق هذا المفهوم، وإلا مصداقه مرتبط بالجزئية ماذا؟ جزئية الفلسفية. لذا عبارة يقول المراد بالجزئية المنطقية العارضة للجزئية الطبيعي الذي هو زيد، وهو الماهية النوعية المحفوفة بالعوارض المشخصة، كم وكيف وأين إلى آخره. وقد يطلق الجزئية على التشخص الذي هو نحو من الوجود، ومعلوم أنها بهذا المعنى، يعني بمعنى التشخص، ليست من الأحوال الذهنية والمعقولات الثانوية. يعني ليست من الأحوال الثانوية المنطقية، ها، مو أنه من المعقولات الثانوية هي بس الفلسفية على الأحوال. قال كالنوعية للإنسان والجزئية للأشخاص، كما أنه ليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية قائمة بزيد. جنابك عندما تقول زيد جزئي، هذه قول الجزئي، هذا الجزئي يعني شنو؟ يعني زيد الخارجي جزئي. يقول إذا كان هكذا هذا رجع إلى ماذا؟ إلى التشخص. كما أنه ليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع الجزئية لها صورة خارجية قائمة ماذا؟ بزيد، فليس هو من قبيل زيد أبيض. جنابك عندما تقول زيد أبيض يعني البياض ماذا؟ منضم إلى زيد في الخارج. عندما تقول زيد جزئي يعني الجزئية منضمة إلى زيد في الخارج كانضمام البياض إلى زيد، ها؟ عندما تقول زيد جزئي من قبيل عندما تقول زيد أعمى يعني أن العمى شيء موجود مع زيد في الخارج. الجواب كلا، لا هذا ولا ذاك. كما أنه ليس معنى قولنا زيد جزئي، هذا يريد مجيز المعقول الثاني شنو؟ المنطقي، يريد أن يقول لا هو من قبيل زيد أبيض ولا من قبيل زيد ممكن، لأنه زيد أبيض معقول أولي، زيد ممكن معقول ثانوي ماذا؟ فلسفي. زيد جزئي والجزئية المنطقية يعني مفهوم الجزئي لا التشخص، هذا المفهوم. لذا عبارته رحمة الله على الحكيم السبزواري، التفت إلى العبارة في الحاشية رقم 2، هاي العبارات هواي مفيدة وموضحة رحمة الله عليه. قال بل معناه أن زيدا في ملاحظة العقل جزئي في ملاحظة العقل. يعني زيد الذهني جزئي ماذا؟ ذهني. يعني زيد بقيد ماذا؟ بقيد وجوده الذهني. ولذا زيد جزئي صار قضية ماذا؟ قضية منطقية، صار من المعقولات الثانية المنطقية. أن زيدا في ملاحظة العقل جزئي في ملاحظة العقل، لا تقرأها شكل غلط. أن زيدا في ملاحظة العقل جزئي ماذا؟ في ملاحظة العقل. قال كما أنه ليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية قائمة بزيد كما في قولنا زيد أبيض، فكذلك ليس معناه أن زيدا في الخارج بما هو في الخارج جزئي في ملاحظة العقل، يعني يكون من قبيل زيد ماذا؟ زيد أعمى أو زيد ممكن، لا هذا ولا ذاك. واضحة العبارة الأخيرة؟ جيد. والمعقولات الثانية بالوجه الأعم، يعني شنو بالوجه الأعم؟ ها؟ يعني الأعم يعني بالمعنى الذي يستعمله الفيلسوف. يعني شنو يستعمله الفيلسوف؟ الجواب أن الفيلسوف عندما يقول معقول ثاني مراده الأعم من المعقول الثاني الفلسفي عنده، والمعقول ماذا؟ الثاني المنطقي، لأن الذي يثبت المعقول الثاني المنطقي هو المنطقي والفيلسوف. إذن هاي نقطة مهمة، الحكيم عندما يقول معقول ثانوي مراده الأعم من المنطقي والفلسفي. لماذا؟ لأن المنطقي هو من المسؤول عن إثباته؟ مسؤول عن إثباته هو الحكيم. فإذا عندما يقول معقول ثانوي مراده مو المعقول الثانوي الفلسفي، وإنما مراده المعقول الثانوي الأعم من الفلسفي ومن ماذا؟ ومن المنطقي. أما عندما يقول المنطقي معقول ثانوي، هم مراده الأعم لو مراده الأخص؟ مراده الأخص، يعني مراده المعقول الثانوي المنطقي بالخصوص. لذا جاءت في عبارات الحكيم السبزواري في المنظومة المعقول الثانوي بالمعنى الأعام، المعقول الثانوي بالمعنى ماذا؟ الأخص. بالمعقول الثانوي بالمعنى الأعام اللي هي للحكيم، والمعقول الثانوي بالمعنى الأخص التي هي ماذا؟ للمنطقي. هسا لماذا الحكيم يستعملهما بالمعنى الأعام؟ يقول لأنه هو المسؤول عن إثبات كلا هذين النوعين من المعقول، وهذا ما تقدم في البحث الأول من أن كانت تامة لموضوعات المنطق. من المسؤول عنها؟ الفيلسوف مسؤول عنها، الحكيم مسؤول عنها. قال والمعقولات الثانية بالوجه الأعم لا يلزمها ألا يقع إلا في العقود الذهنية، ليس بالضرورة لابد أن تكون قضاياها كلها قضايا ماذا؟ ذهنية. بالمعنى الأعام نعم بعضها ذهنية وبعضها ماذا؟ خارجية وبعضها حقيقية. لماذا؟ باعتبار بالمعنى الأعام تشمل المنطقي اللي هي قضية ذهنية وغير المنطقي التي هي خارجية أو حقيقية. واضح العبارة؟ والمعقولات الثانية بالوجه الأعم لا يلزمها ألا يقع إلا في العقود الذهنية، بل يمكن أن تقع ماذا؟ في غير العقود الذهنية، إذ ربما يكون مطابق الحكم والمحكي عنه بها أي بهذه العقود نفس الحقيقة بما هي هي، لا بما هي معقول بالذهن ولا بما هي واقعة ماذا؟ في العين. وهذا هو تعريف القضية الحقيقية، ودع عنك التعاريف الأخرى التي تقرأها في علم الأصول أو مكان آخر، ضابط القضية الحقيقية هو أن يكون للشيء في نفسه بقطع النظر عن ماذا؟ وجود تقديري، وجود فرضي، وجود خارجي، مقدرة، هذه كلها لا علاقة لها ماذا؟ بالقضية الحقيقية أصلا، لا علاقة لها ماذا؟ بالوجود وبالفرد أصلا. إذا كان هناك حكم للشيء بما هو هو بقطع النظر عن وجوده الذهني أو عن وجوده العيني، يعني عن وجوده الذهني أو وجود الخارجي، فهذه القضية تسمى قضية ماذا؟ قضية حقيقية. واضح هذه القاعدة؟ قال: إذ ربما يكون مطابق الحكم والمحكي عنه بها أي بهذه العقود نفس الحقيقة بما هي هي، هاي القضية الحقيقية، لا بما هي معقولة في الذهن اللي هي القضية الخارجية، ولا بما هي واقعة في العين اللي هي القضية ماذا؟ الأولى القضية الذهنية، وهذه القضية ماذا؟ الخارجية. هسه بما هي واقعة في العين تحقيقا أو تقديرا، كلاهما قضية ماذا؟ قضية خارجية. لذا إذا يتذكر الإخوة في بحث المنطق وفي مواضع أخرى، نحن قلنا بأن القضايا الشرعية ما هي؟ ها؟ قضايا خارجية. على حسب اصطلاح المناطق، من حق الأصوليين أن يخترعوا لأنفسهم ماذا؟ اصطلاح ويضعوه، ما لا مشاحة في الاصطلاح، بس نريد أن نقول هذا التقسيم الذي ذكره المناطق من القضية الحقيقية والخارجية والذهنية له ضابط غير هذا الضابط الذي يذكره الأصوليون في كلماته. إذا كان مطابق القضية والقضية تحكي عن نفس الشيء بما هو هو بقطع النظر عن وجوده الخارجي أو وجوده الذهني، فهي قضية حقيقية. إذا كان يحكي عن الشيء بما له من الوجود الذهني فهي قضية ماذا؟ ذهنية. بما له من الوجود الخارجي فهي قضية ماذا؟ ها؟ خارجية. يقول: إذ ربما يكون مطابق الحكم والمحكي عنه بها أي بهذه العقود نفس الحقيقة بما هي هي، هذه القضية الحقيقية، لا بما هو هي في معقولة في الذهن أي القضية الخارجية، ولا بما هي واقعة في العين هاي القضية ماذا؟ عفوا القضية الذهنية، عجيب هذا السبق اللسان، لا بما هي معقولة في الذهن قضية ذهنية، ولا بما هي واقعة في العين قضية ماذا؟ خارجية. مثل ماذا؟ كلوازم الماهيات. يتذكر الإخوة قلنا بأنه مجموعة أكو من الأحكام مرتبطة ماذا؟ بالماهية بما هي ماهية. زيدٌ ممكن، الإنسان ممكن، هيا قضية خارجية. ها؟ لو ذهني لو حقيقي، الإنسان ممكن خارجية لو ذهنية لو حقيقية. أحسنتم. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بوجوده الذهني أو بوجوده الخارجي. كان له وجود ذهني لم يكن له وجود ذهني، كان له وجود خارجي لم يكن له وجود خارجي. الإنسان ماذا؟ ممكن، هذه قضية حقيقية. مو إذا وجد الإنسان في الخارج صار ممكنا كما يقول الأصوليون، لا، لأن هذولاك يقولون ترجع إلى قضية شرطية، شرطيتها ماذا؟ يعني إذا وجد هسه إما تحقيقا وإما تقديرا. فلهذا قالوا الخمر حرام، هذه الخمر حرام قضية حقيقية، يعني ذات الخمر بما هو ماهية الخمر لازمها الذي لا ينفك عنه الحرمة، لا علاقة، جعل شرعي قد يجعله وقد ماذا؟ وقد لا يجعل، بخلاف زيد ممكن، الإنسان ممكن. واضح صار؟ إذن القضية الحقيقية اتضح مدارها، القضية الخارجية اتضح مدارها، القضية ماذا؟ الذهنية أيضا اتضح مدارها. قال: كلوازم الماهيات وإن كان ظرف العروض هو الذهن، هذه إشارة إلى هذه القاعدة المعروفة أنه هذا الإنسان في الذهن كان هو ممكن، في الخارج كان هو ماذا؟ ممكن. وهذا معنى أن الاتصاف خارجي ولكن العروض أين؟ ذهن. وهذا هو ضابط القضية ماذا؟ ضابط المعقول الثاني الفلسفي، وهو أن الاتصاف خارجي ولكن العروض ما هو ذهني. إذن يتضح إلى هنا صدر المتألهين هذا التقسيم الثلاثي، يوافق عليه أو لا يوافق؟ يوافق عليه، وهو أن المعقولات الثانية الفلسفية الاتصاف خارجي والعروض ماذا؟ وإن كان العروض ذهنيان هو في الذهن، فتصدق العقود فيصدق العقود حقيقية. هذه العقود شو تكون بعد؟ ها؟ ها حقيقية، لا هي خارجية ولا هي ذهنية، كقولنا الماهية ممكنة. هذه الماهية ممكنة تقدر ترجعها إلى قضية شرطية؟ ها؟ لا أبدا. إذا كانت الماهية ماهية فهي ممكن، شلون ما لها معنى؟ لأنه ذكرنا مرارا بأنه هذه أقسام الحملية، اللي الحملية تقع في قبال ماذا؟ في قبال الشرطية. لا معنى لإرجاع بعض أقسام الحملية إلى ماذا؟ إلى الشرطية. لا أبدا، لا أبدا، أبدا لا. لذا قلنا أبدا أبدا الماهية وجدت لم توجد، الماهية لازمها الإمكان والإمكان تلازم الماهية. هذه قاعدة نقحناها في نهاية الحكمة، قلنا أساسا يستحيل الانفكاك من أحد الطرفين عن الآخر، كل علاقة بالوجود مائلة. أقول حكمها في نفس الأمر قبل الوجود، هذه بعد ذلك ما اجى أصالة الوجود والنفو وجودها شو اسمه. أنا دا أتكلم في المشاية، أريد أتكلم حتى على مبان مشاية. هذاك هذا اللي تتفضل، هاي حكمة المتعالية اجت نفت الماهية، كانت ممكنات ماهيات ما بيها، وهذه أحكام. هذا اللي قرأناه عن سيد الطبطبائي، هذا الآن مو حديث في ذاك شيخنا، الآن حديث على مبان المشاية. افترضت أنا مشاية للتحجي، الماهية ممكنة بوجودها ممكن؟ أبدا. الماهية في نفس الأمر، الإنسان في نفس الأمر شنو هو؟ وجود أو ليس وجود؟ كل علاقة ما إلي به شنو هو؟ واجب له، ممكن له، ممتنع؟ ممكن. الإنسان في نفس الأمر، وأنتم تعلمون نفس الأمر مو وجود، لأن العدم فيه نفس الأمر، ممتنع فيه نفس الأمر. إحنا دا نتكلم في النفس، الشيء في نفسه بغض النظر عن وجود خارجي أو وجود ذهني. هذا حكم شنو؟ هو الإمكان على أي الأحوال. قال كلوازم الماهيات والأربعة زوج، عفوا الماهية كقولنا الماهية ممكنة والأربعة زوج. هذا المثال الثاني فيه مسامحة، ليش؟ لأن الزوجية من الكيفيات المختصة بالكميات، والكميات من المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية. ها؟ من المعقولات الأولية، ما هي من الماهيات، لها فرد خارجي. هذا المثال في غير محله، فيه مسامحة. والمعقولات الثانية في لسان الميزانيين، يعني المناطق، قسم من المعقولات الثانية بهذا المعنى، فهي أخص ماذا؟ فهي أخص من المعقولات الثانية بالمعنى الأعم عند الحكماء. لكن المعقولات بها، أي عند الميزانيين، لا تكون إلا قضايا ذهنية كما علمت، بخلاف ما هي بالمعنى الأعم عند الحكماء الدائر بين الفلاسفة. فإن القضايا فإن المنعقد بها من القضايا صنفان: حقيقية كما أشرنا، وذهنية صرفة كما بينا. واضح صار المعنى؟ أما تذكير يأتي، والحمد لله رب العالمين.